بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس الخامس أو السادس، هذا هو الدرس السادس والأربعون، هذا هو الدرس السادس والأربعون من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق للعاشر من شهر صفر لعام 39 و400 للهجرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وطلابنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: فصل، مبطلات الصلاة، وتبطل الصلاة بالكلام، انتهى. المراد بالمبطلات أي ما يفسد الصلاة ويجب بذلك إعادتها. قال هنا: وتبطل بالكلام، أي العمد، أي العمد مع الذكر أو الكلام لغير موجب لذلك. فمن تكلم في صلاته عالما بالتحريم عامدا لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم أو غير ذلك مما يوجب الكلام فصلاته باطلة. فعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. قال: فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي، وقال: إن في الصلاة لشغلا. ومن الأدلة أيضا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. وذكر ابن عبد البر رحمه الله أن مما أجمعوا عليه الكلام عمدا فيها، يعني في الصلاة، لغير صلاحها، وأن ذلك يفسدها. وقال ابن قدامة رحمه الله: أما الكلام عمدا هو أن يتكلم عالما أنه في الصلاة مع علمه بتحريم ذلك لغير مصلحة الصلاة ولا لأمر يوجب الكلام فتبطل الصلاة إجماعا. وقال ابن حجر رحمه الله: أجمعوا على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم مبطل لها. انتهى كلامه رحمه الله. وإنما حصل الخلاف في كلام الناس وكلام الجاهل بالحكم. وظاهر حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، ظاهر حديثه أن الصلاة لا تبطل بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة. ومن الأدلة أنه لا تبطل الصلاة بذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأت، قال الله: قد فعلت. ثم قال المصنف رحمه الله: وبالاشتغال بما ليس منها، أي ومما يبطل الصلاة الاشتغال بما ليس منها. وهذا كما قال المصنف رحمه الله في شرحه الدراري، قال: هذا مقيد بأن يخرج به المصلي عن هيئة الصلاة. إلى أن قال: حتى صار الناظر لصاحبها لا يعده مصليا. انتهى كلامه رحمه الله. ولعل مرجع هذه المسألة إلى أمرين: الأمر الأول العمل الكثير، في الصلاة مما لم يؤمر به فيها، فإنه يبطلها أو تبطل الصلاة به إذا تعمد ذلك لغير عذر شرعي. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن بطال وابن حزم وابن عبد البر وابن تيمية رحمهم الله. قال ابن بطال رحمه الله: استخف جماعة العلماء العمل اليسير في الصلاة، وأجمعوا أن الكثير منه لا يجوز. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمعوا أن العمل الكثير في الصلاة يفسدها. ونقل ابن حزم رحمه الله أنهم اتفقوا أن العمل الطويل بما لم يؤمر به فيها ينقضها، أي يفسدها، إذا كان تعمد ذلك كله وهو ذاكر لأنه في الصلاة. وكذا نقل ابن تيمية رحمه الله أن العمل الكثير لا يجوز لغير عذر بالاتفاق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الشروط لإبطال الصلاة بالعمل الذي من غير جنسها أربعة: أنه كثير من غير، ثانيا من غير جنس الصلاة، ثالثا لغير ضرورة، رابعا متواليا أي غير متفرق. إذن العمل من غير جنس الصلاة وبما ليس منها يبطل الصلاة بهذه الشروط: أن يكون كثيرا من غير جنسها أي من غير جنس الصلاة، وأن يكون لغير ضرورة، وأن يكون متواليا لا متفرقا. الأمر الثاني الحركة الكثيرة، وضابطها أن تكون حركة كثيرة متوالية. لغير ضرورة، وليس لهذه الحركة عدد معين كما قال بعض الفقهاء، فإنه لم يثبت في ذلك شيء. لكنها إذا جمعت هذه الشروط فإنها تبطل الصلاة، أي الحركة إذا اجتمع فيها أنها كثيرة ومتوالية ولغير ضرورة فإنها تبطل الصلاة، لأنها حركة تنافي الصلاة، بحيث من رأى المصلي، من رأى يفعل ذلك، من رأى شخصا يفعل ذلك حال صلاته فإنه يقول إنه ليس في صلاة، أو يقول من رآك تتحرك أنك لست في صلاة. ومن أجمل ما رأيت في هذا الباب كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حيث قسم الحركة في الصلاة إلى خمسة أقسام حسب التكاليف الأحكام التكليفية، فقال: فالحركة في الصلاة إذن تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة، وهذه الأقسام هي: القسم الأول حركة واجبة، القسم الثاني حركة محرمة، القسم الثالث حركة مكروهة، القسم الرابع حركة مستحبة، القسم الخامس حركة مباحة. قال: فأما الحركة الواجبة فهي التي تتوقف عليها صحة الصلاة، مثل أن يرى في غترته نجاسة فيجب عليه أن يتحرك لإزالتها ويخلع غترته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي بالناس فأخبره أن في نعليه خبثا فخلعها وهو في صلاته واستمر فيها، رواه أبو داود. ومثل أن يخبره أحد بأنه اتجه إلى غير القبلة فيجب عليه أن يتحرك إلى القبلة. وأما الحركة المحرمة فهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، لأن مثل هذه الحركة تبطل الصلاة، وما يبطل الصلاة فإنه لا يحل فعله، لأنه من باب اتخاذ آيات الله هزوا. وأما الحركة المستحبة فهي الحركة لفعل مستحب في الصلاة، وقد يقال أنها الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة. قال الشيخ: كما لو تحرك من أجل استواء الصف، أو رأى فرجة أمامه في الصف المقدم فتقدم نحوها وهو في صلاته، أو تقلص الصف فتحرك لسد الخلل، أو ما أشبه ذلك، أو ما أشبه ذلك من الحركات التي يحصل بها فعل مستحب في الصلاة، لأن ذلك من أجل إكمال الصلاة. ولهذا لما صلى ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام عن يساره، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه، متفق عليه. وأما الحركة المباحة فهي اليسيرة لحاجة، أو الكثيرة لضرورة، أو الكثيرة للضرورة. أما اليسيرة لحاجة فمثلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو فمثالها فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو جدها من أمها، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها، متفق عليه. قال: وأما الحركة الكثيرة للضرورة فمثالها الصلاة في حال القتال، قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإن من يصلي وهو يمشي لا شك أن عمله كثير، ولكنه لما كان للضرورة كان مباحا لا يبطل الصلاة. وأما الحركة المكروهة فهي ما عدا ذلك، وهو الأصل في الحركة في الصلاة، يعني الحركة اليسيرة لغير حاجة. قال: وعلى هذا نقول لمن يتحركون في الصلاة إن عملكم مكروه منقص لصلاتكم، وهذا مشاهد عند كل أحد، فتجد الفرد يعبث بساعته أو بقلمه أو بغترته أو بأنفه أو بلحيته أو ما أشبه ذلك، وكل ذلك من القسم المكروه، إلا أن يكون كثيرا متواليا فإنه محرم مبطل للصلاة. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخنا النجمي رحمه الله بعد أن ساق كلام صديق حسن خان رحمه الله في شرح الدراري من أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في الصلاة وخلعن عليه في الصلاة لأن فيهما قذر، وكذا إذنه بمقاتلة الحية وما أشبه ذلك. قال الشيخ رحمه الله: وأقول يتبين من هذا أن تحديد بعض أهل المذاهب بحرف أو حرفين أو حركة أو حركتين، فإذا زاد إلى الثلاث الأحرف والثلاث حركات أفسد الصلاة، أن هذا قول لا دليل عليه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وبترك شرط أو ركن عمدا، أي ومما يبطل الصلاة ترك شرط أو ركن عمدا. الشرط في اللغة هو العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته. الشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته. فهنا إذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط، ما يلزم من عدمه عدم المشروط. أما الركن لغة، فالركن في اللغة ركن الشيء الأقوى، أو هو عموده الذي يقوم عليه. في الاصطلاح ما كان في الشيء أو من ماهيته ولا يقوم إلا به، أو هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فالشرط خارج عن الصلاة، والركن داخل في الصلاة، أي منها ومن ماهيتها، وكلاهما لا يتم العمل بدونهما، أو لا تتم الصلاة بدونهما. فمن ترك واحدا منهما بطلت صلاته. قال الشيخ الشوكاني رحمه الله في الدراري: وأما بطلانها بترك شرط كالوضوء، فلأن الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط، وأما بطلانها بترك ركن فلكون ذهابه يوجب خروج الصلاة عن هيئتها المطلوبة. وإذا ترك الركن فما فوقه سهوا فعله، وإن كان قد خرج من الصلاة، كما وقع منه صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين، فإنه سلم على ركعتين أو عن ركعتين، ثم أخبر بذلك فكبر وفعل الركعتين المتروكتين. وأما ترك ما لم يكن شرطا ولا ركنا من الواجبات فلا تبطل به الصلاة، لأنه لا يؤثر عدمه في عدمها. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة على ذلك حديث المسيء صلاته، حيث قال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قالها له ثلاثا. وجه الدلالة في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم جعل وجود صلاته مع ترك بعض أركانها كعدمها، مع كونه جاهلا، فمن ترك الركن عامدا عالما من باب أولى أن تبطل صلاته، وكذا أمره صلى الله عليه وسلم لمن رأى في ظهر لما رأى في ظهر قدم أحدهم لمعة لم يصبها الماء أمره أن يعيد الوضوء. في رواية أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والطهارة شرط بصحة الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور. قال النووي رحمه الله فإذا ترك فرضا من فروض الصلاة كركوع أو سجود ونحوهما نظر، إن تركه عمدا وانتقل إلى ما بعده بطلت صلاته بلا خلاف، وإن تركه سهوا وسلم من الصلاة وطال الفصل فهي باطلة أيضا بلا خلاف. وإن تركه سهوا فذكره في الصلاة أو بعد السلام وقبل طول الفصل لم تبطل. انتهى كلامه رحمه الله. وسيأتي تفصيل هذا في سجود السهو إن شاء الله تعالى. وسبق أيضا التفصيل في شروط صحة الصلاة وأركانها، فراجعه في موضعه. ومما يفسد الصلاة ويبطلها أيضا الحدث، الحدث في الصلاة إلا أن يكون الشخص حدثه دائم، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والحديث الآخر لا تقبل صلاة بغير طهور. قال ابن رشد اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة. قال النووي إن أحدث المصلي في صلاته باختياره بطلت صلاته بالإجماع. وقال أيضا وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. ونقل عن بعضهم عدم اشتراطها لصحة صلاة الجنازة. نقل عن بعضهم أنهم لا يشترطونها لصحة الجنازة، صلاة الجنازة، قالوا لأنها دعاء كما روي عن الشعبي رحمه الله. لكن قوله هذا شاذ كما قال النووي وابن حجر رحمهم الله تعالى، حيث قال النووي هذا الذي قاله الشعبي قول يخرق قول خرق به الإجماع فلا يلتفت إليه. وقال ابن حجر قال النووي رحمه الله هذا الذي قاله الشعبي قول خرق به الإجماع فلا يلتفت إليه. وقال ابن حجر ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة لها إلا الشعبي، إلى أن قال وهو مذهب شاذ أي قول الشعبي. انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك من سبقه الحدث في الصلاة بطلت طهارته وصلاته، لأن الحدث ناقض ومبطل للطهارة. ثانيا يعني مما يفسد الصلاة ويبطلها الضحك والقهقهة في الصلاة بخلاف التبسم. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة. قال ابن بطال رحمه الله في شرح صحيح البخاري وقول جابر إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة، قال فهو إجماع من العلماء. وقول جابر إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة فهو إجماع من العلماء. وقال ابن حزم رحمه الله واتفقوا أن الأكل والقهقهة والعمل الطويل بما لم يؤمر به في بما لم يؤمر به فيها ينقضها إذا كان تعمد ذلك كله وهو ذاكر لأنه في صلاة. انتهى كلامه. لكن وقع خلاف في الضحك والقهقهة إذا لم يبن منها حرفان، وسبق كلام شيخنا النجمي رحمه الله في أن ذلك لا دليل عليه. قال النووي رحمه الله: مذهبنا أن التبسم لا يضر، وكذا الضحك إذا لم يبن منه حرفان فإن بان بطلت صلاته. ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلانها بالضحك، وهو محمول على من بان منه حرفان. وقال شمس الدين ابن قدامة صاحب الشرح الكبير في الفقه الحنبلي رحمه الله قال: إذا ضحك فبان حرفان فسدت صلاته، وكذلك إن قهقه ولم يتبين حرفان، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي. وكذلك ذكره شيخنا في المغني، هكذا يقول شمس الدين بن قدامة، وكذلك ذكره شيخنا في المغني. وقال القاضي في المجرد: إذا قهقه فبان حرف واحد لم تبطل صلاته، فإن كان حرفان القاف والهاء فهو كالكلام تبطل إن كان عمدا. انتهى كلامه رحمه الله. والحاصل أن الضحك يبطل الصلاة، أما التبسم فإنه لا يبطلها كما هو قول أكثر العلماء، لأن التبسم حركة الشفتين فهو كحركة الأجفان ونحوها. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم غير ابن سيرين على أن التبسم في الصلاة لا يفسدها، والله تعالى أعلم. ومما يفسد الصلاة ويبطلها استدبار القبلة في الصلاة لغير عذر شرعي، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة كما مر معنا سابقا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن استقبال القبلة شرط، والقاعدة أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروط فلا تصح بدونها لهذه العلة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع: واتفقوا أن استقبال القبلة لها أي الصلاة فرض لمن يعاينها أو عرف دلائلها ما لم يكن محاربا ولا خائفا. ولم يتعقبه ابن تيمية رحمه الله في نقد مراتب الإجماع. وقال أيضا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: الثاني أنه سن صلاة الخوف جماعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر كاستدبار القبلة والعمل الكثير، فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يفسد الصلاة ويبطلها الأكل والشرب في الصلاة عمدا. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن من أكل أو شرب في صلاته الفرض عامدا أن عليه الإعادة. وبنحو ذلك قال ابن قدامة رحمه الله في المغني. وقال ابن مفلح رحمه الله في المبدع: وإن أكل أو شرب عمدا بطلت صلاته قل أو كثر، يعني قل الأكل والشرب أو كثر. قال: لأنه عمل من غير جنس الصلاة، فاستوى كثيره وقليله كالجماع، وظاهره لا فرق بين الفرض والنفل، وهو إجماع من يحفظ عنه في الفرض، لأنهما ينافيان الصلاة، إلا ما حكاه في الرعاية قولا أنها لا تبطل بيسير شرب لكنه غير معروف. انتهى كلامه رحمه الله. ونقل ابن عبد البر رحمه الله أن قليل الأكل والشرب يفسد الصلاة. وقال النووي رحمه الله في المجموع: قال أصحابنا: إذا أكل في صلاته أو شرب عمدا بطلت صلاته، سواء قل أو كثر، هكذا صرح به الأصحاب. وحكى الرافعي وجها أن الأكل القليل لا يبطلها، وهو غلط. انتهى كلامه رحمه الله. وذكر ابن حزم الخلاف في صلاة التطوع أينقضها أم لا، والصحيح أنه ينقضها ويبطلها، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل في من تسقط عنه ومن لا فصل في من تسقط عنه ومن لا، أي ومن لا تسقط عنه، يعني على من تجب الصلاة وعمن تسقط عنه الصلاة. قال رحمه الله: ولا تجب على غير مكلف، يعني لا تجب الصلوات الخمس على غير مكلف. والمراد بغير المكلف المجنون والصغير، وهذان لا يجب عليهما الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. ونقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن تيمية وغيرهم رحمهم الله تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله: اتفق العلماء على أن المجنون والصغير الذي ليس بمميز ليس عليه عبادة بدنية كالصلاة والصيام والحج. وذكر ابن رشد أن الصلاة تجب على البالغ العاقل بالسنة والإجماع. ويأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان لهذه المسألة في الدرس القادم، ونقف هنا. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، خذ بنواصيهم للبر والتقوى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس الخامس أو السادس. هذا هو الدرس السادس والأربعون. هذا هو الدرس السادس والأربعون من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق للعاشر من شهر صفر لعام 39 و400 للهجرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وطلابنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: فصل مبطلات الصلاة، وتبطل الصلاة بالكلام، انتهى. المراد بالمبطلات أي ما يفسد الصلاة ويجب بذلك إعادتها. قال هنا وتبطل بالكلام أي العمد، أي العمد مع الذكر أو الكلام لغير موجب لذلك. فمن تكلم في صلاته عالما بالتحريم عامدا لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم أو غير ذلك مما يوجب الكلام فصلاته باطلة. فعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثك لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. قال فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال إن في الصلاة لشغلا. ومن الأدلة أيضا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. وذكر ابن عبد البر رحمه الله أن مما أجمعوا عليه الكلام عمدا فيها يعني في الصلاة لغير صلاحها وأن ذلك يفسدها. وقال ابن قدامة رحمه الله أما الكلام عمدا هو أن يتكلم عالما أنه في الصلاة مع علمه بتحريم ذلك لغير مصلحة الصلاة ولا لأمر يوجب الكلام فتبطل الصلاة إجماعا. وقال ابن حجر رحمه الله أجمعوا على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم مبطل لها، انتهى كلامه رحمه الله. وإنما حصل الخلاف في كلام الناس وكلام الجاهل، الجاهل بالحكم. وظاهر حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه ظاهر حديثه أن الصلاة لا تبطل بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة. ومن الأدلة أنه لا تبطل الصلاة بذلك قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأت قال الله قد فعلت. ثم قال المصنف رحمه الله وبالاشتغال بما ليس منها أي ومما يبطل الصلاة الاشتغال بما ليس منها. وهذا كما قال المصنف رحمه الله في شرحه الدراري قال هذا مقيد بأن يخرج به المصلي عن هيئة الصلاة. إلى أن قال حتى صار الناظر لصاحبها لا يعده مصليا، انتهى، انتهى كلامه رحمه الله. ولعل مرجع هذه المسألة إلى أمرين، الأمر الأول العمل الكثير، العمل الكثير في الصلاة مما لم يؤمر به فيها فإنه يبطلها أو تبطل الصلاة به إذا تعمد ذلك لغير عذر شرعي. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن بطال وابن حزم وابن عبد البر وابن تيمية رحمهم الله. قال ابن بطال رحمه الله: استخف جماعة العلماء العمل اليسير في الصلاة، وأجمعوا أن الكثير منه لا يجوز. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمعوا أن العمل الكثير في الصلاة يفسدها. ونقل ابن حزم رحمه الله أنهم اتفقوا أن العمل الطويل بما لم يؤمر به فيها ينقضها أي يفسدها إذا كان تعمد ذلك كله وهو ذاكر لأنه في الصلاة. وكذا نقل ابن تيمية رحمه الله أن العمل الكثير لا يجوز لغير عذر بالاتفاق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الشروط لإبطال الصلاة بالعمل الذي من غير جنسها أربعة: أنه كثير من غير، ثانيا من غير جنس الصلاة، ثالثا لغير ضرورة، رابعا متواليا أي غير متفرق. إذن العمل من غير جنس الصلاة وبما ليس منها يبطل الصلاة بهذه الشروط: أن يكون كثيرا من غير جنسها أي من غير جنس الصلاة، وأن يكون لغير ضرورة، وأن يكون متواليا لا متفرقا. الأمر الثاني: الحركة الكثيرة، وضابطها أن تكون حركة كثيرة متوالية. أن تكون حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة، وليس لهذه الحركة عدد معين كما قال بعض الفقهاء، فإنه لم يثبت في ذلك شيء، لكنها إذا جمعت هذه الشروط فإنها تبطل الصلاة. أي الحركة إذا اجتمع فيها أنها كثيرة ومتوالية ولغير ضرورة فإنها تبطل الصلاة، لأنها حركة تنافي الصلاة، بحيث من رأى يفعل ذلك، من رأى شخصا يفعل ذلك حال صلاته فإنه يقول إنه ليس في صلاة، أو يقول من رآك تتحرك أنك لست في صلاة. ومن أجمل ما رأيت في هذا الباب كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حيث قسم الحركة في الصلاة إلى خمسة أقسام حسب التكاليف الأحكام التكليفية، فقال: فالحركة في الصلاة إذن تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة، وهذه الأقسام هي: القسم الأول حركة واجبة، القسم الثاني حركة محرمة، القسم الثالث حركة مكروهة، القسم الرابع حركة مستحبة، القسم الخامس حركة مباحة. قال: فأما الحركة الواجبة فهي التي تتوقف عليها صحة الصلاة، مثل أن يرى في غترته نجاسة فيجب عليه أن يتحرك لإزالتها ويخلع غترته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي بالناس فأخبره أن في نعليه خبثا فخلعها وهو في صلاته واستمر فيها، رواه أبو داود. ومثل أن يخبره أحد بأنه اتجه إلى غير القبلة فيجب عليه أن يتحرك إلى القبلة. وأما الحركة المحرمة فهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، لأن مثل هذه الحركة تبطل الصلاة، وما يبطل الصلاة فإنه لا يحل فعله، لأنه من باب اتخاذ آيات الله هزوا. وأما الحركة المستحبة فهي الحركة لفعل مستحب في الصلاة. وقد يقال أنها الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة. قال الشيخ: كما لو تحرك من أجل استواء الصف، أو رأى فرجة أمامه في الصف المقدم فتقدم نحوها وهو في صلاته، أو تقلص الصف فتحرك لسد الخلل، أو ما أشبه ذلك، أو ما أشبه ذلك من الحركات التي يحصل بها فعل مستحب في الصلاة، لأن ذلك من أجل إكمال الصلاة. ولهذا لما صلى ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام عن يساره، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه، متفق عليه. وأما الحركة المباحة فهي اليسيرة لحاجة، أو الكثيرة لضرورة، أو الكثيرة للضرورة. أما اليسيرة لحاجة فمثلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو فمثالها فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو جدها من أمها، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، متفق عليه. قال: وأما الحركة الكثيرة للضرورة فمثالها الصلاة في حال القتال. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإن من يصلي وهو يمشي لا شك أن عمله كثير، ولكنه لما كان للضرورة كان مباحا لا يبطل الصلاة. وأما الحركة المكروهة فهي ما عدا ذلك، وهو الأصل في الحركة في الصلاة، يعني الحركة اليسيرة لغير حاجة. قال: وعلى هذا نقول لمن يتحركون في الصلاة: إن عملكم مكروه منقص لصلاتكم. وهذا مشاهد عند كل أحد، فتجد الفرد يعبث بساعته أو بقلمه أو بغترته أو بأنفه أو بلحيته أو ما أشبه ذلك، وكل ذلك من القسم المكروه، إلا أن يكون كثيرا متواليا فإنه محرم مبطل للصلاة. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخنا النجمي رحمه الله بعد أن ساق كلام صديق حسن خان رحمه الله في شرح الدراري من أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في الصلاة وخلعن عليه في الصلاة لأن فيهما قدر، وكذا إذنه بمقاتلة الحية وما أشبه ذلك. قال الشيخ رحمه الله: وأقول يتبين من هذا أن تحديد بعض أهل المذاهب بحرف أو حرفين أو حركة أو حركتين، فإذا زاد إلى الثلاث الأحرف والثلاث حركات أفسد الصلاة، أن هذا قول لا دليل عليه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وبترك شرط أو ركن عمدا، أي ومما يبطل الصلاة ترك شرط أو ركن عمدا. الشرط في اللغة هو العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته. الشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته. فهنا إذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط، ما يلزم من عدمه عدم المشروط. أما الركن لغة فالركن في اللغة ركن الشيء الأقوى، أو هو عموده الذي يقوم عليه. في الاصطلاح ما كان في الشيء أو من ماهيته ولا يقوم إلا به، أو هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فالشرط خارج عن الصلاة، والركن داخل في الصلاة أي منها ومن ماهيتها، وكلاهما لا يتم العمل بدونهما، أو لا تتم الصلاة بدونهما. فمن ترك واحدا منهما بطلت صلاته. قال الشيخ الشوكاني رحمه الله في الدراري: وأما بطلانها بترك شرط كالوضوء فلأن الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط، وأما بطلانها بترك ركن فلكون ذهابه يوجب خروج الصلاة عن هيئتها المطلوبة. وإذا ترك الركن فما فوقه سهوا فعله، وإن كان قد خرج من الصلاة كما وقع منه صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين، فإنه سلم على ركعتين أو عن ركعتين ثم أخبر بذلك فكبر وفعل الركعتين المتروكتين. وأما ترك ما لم يكن شرطا ولا ركنا من الواجبات فلا تبطل به الصلاة لأنه لا يؤثر عدمه في عدمها. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة على ذلك حديث المسيء صلاته، حيث قال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قالها له ثلاثا. وجه الدلالة في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم جعل وجود صلاته مع ترك بعض أركانها كعدمها، مع كونه جاهلا. فمن ترك الركن عامدا عالما من باب أولى أن تبطل صلاته. وكذا أمره صلى الله عليه وسلم لما رأى في ظهر قدم أحدهم لمعة لم يصبها الماء، أمره أن يعيد الوضوء. في رواية أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والطهارة شرط بصحة الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. قال النووي رحمه الله: فإذا ترك فرضا من فروض الصلاة كركوع أو سجود ونحوهما نظر. إن تركه عمدا وانتقل إلى ما بعده بطلت صلاته بلا خلاف، وإن تركه سهوا وسلم من الصلاة وطال الفصل فهي باطلة أيضا بلا خلاف. وإن تركه سهوا فذكره في الصلاة أو بعد السلام وقبل طول الفصل لم تبطل. انتهى كلامه رحمه الله. وسيأتي تفصيل هذا في سجود السهو إن شاء الله تعالى. وسبق أيضا التفصيل في شروط صحة الصلاة وأركانها، فراجعه في موضعه. ومما يفسد الصلاة ويبطلها أيضا الحدث في الصلاة، إلا أن يكون الشخص حدثه دائم، لأن
الطهارة شرط لصحة الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحديث الآخر: لا تقبل صلاة بغير طهور. قال ابن رشد: اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة. قال النووي: إن أحدث المصلي في صلاته باختياره بطلت صلاته بالإجماع. وقال أيضا: وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. ونقل عن بعضهم عدم اشتراطها لصحة صلاة الجنازة. نقل عن بعضهم أنهم لا يشترطونها لصحة الجنازة، صلاة الجنازة، قالوا لأنها دعاء كما روي عن الشعبي رحمه الله. لكن قوله هذا شاذ كما قال النووي وابن حجر رحمهم الله تعالى، حيث قال النووي: هذا الذي قاله الشعبي قول يخرق قول خرق به الإجماع فلا يلتفت إليه. وقال ابن حجر: قال النووي رحمه الله: هذا الذي قاله الشعبي قول خرق به الإجماع فلا يلتفت إليه. وقال ابن حجر: ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة لها إلا الشعبي، إلى أن قال: وهو مذهب شاذ، أي قول الشعبي. انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك من سبقه الحدث في الصلاة بطلت طهارته وصلاته، لأن الحدث ناقض ومبطل للطهارة. ثانيا، يعني مما يفسد الصلاة ويبطلها، الضحك والقهقهة في الصلاة بخلاف التبسم. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة. قال ابن بطال رحمه الله في شرح صحيح البخاري: وقول جابر إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة، قال: فهو إجماع من العلماء. وقول جابر إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة فهو إجماع من العلماء. وقال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا أن الأكل والقهقهة والعمل الطويل بما لم يؤمر به فيها ينقضها إذا كان تعمد ذلك كله، وهو ذاكر لأنه في صلاة. انتهى كلامه. لكن وقع خلاف في الضحك والقهقهة إذا لم يبن منها حرفان، وسبق كلام شيخنا النجمي رحمه الله في أن ذلك لا دليل عليه. قال النووي رحمه الله: مذهبنا أن التبسم لا يضر، وكذا الضحك إذا لم يبن منه حرفان فإن بان بطلت صلاته. ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلانها بالضحك، وهو محمول على من بان منه حرفان. وقال شمس الدين ابن قدامة صاحب الشرح الكبير في الفقه الحنبلي رحمه الله قال: إذا ضحك فبان حرفان فسدت صلاته، وكذلك إن قهقه ولم يتبين حرفان، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي. وكذلك ذكره شيخنا في المغني، هكذا يقول شمس الدين بن قدامة. وكذلك ذكره شيخنا في المغني وقال القاضي في المجرد: إذا قهقه فبان حرف واحد لم تبطل صلاته، فإن كان حرفان القاف والهاء فهو كالكلام تبطل إن كان عمدا. انتهى كلامه رحمه الله. والحاصل أن الضحك يبطل الصلاة، أما التبسم فإنه لا يبطلها كما هو قول أكثر العلماء، لأن التبسم حركة الشفتين، فهو كحركة الأجفان ونحوها. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم غير ابن سيرين على أن التبسم في الصلاة لا يفسدها. والله تعالى أعلم. ومما يفسد الصلاة ويبطلها استدبار القبلة في الصلاة لغير عذر شرعي، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة كما مر معنا سابقا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن استقبال القبلة شرط، والقاعدة أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروط فلا تصح بدونها لهذه العلة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع: واتفقوا أن استقبال القبلة لها أي الصلاة فرض لمن يعاينها أو عرف دلائلها ما لم يكن محاربا ولا خائفا. ولم يتعقبه ابن تيمية رحمه الله في نقد مراتب الإجماع. وقال أيضا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: الثاني أنه سن صلاة الخوف جماعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر كاستدبار القبلة والعمل الكثير، فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يفسد الصلاة ويبطلها الأكل والشرب في الصلاة عمدا. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن من أكل أو شرب في صلاته الفرض عامدا أن عليه الإعادة. وبنحو ذلك قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، وقال ابن مفلح رحمه الله في المبدع: وإن أكل أو شرب عمدا بطلت صلاته قل أو كثر، يعني قل الأكل والشرب أو كثر. قال: لأنه عمل من غير جنس الصلاة، فاستوى كثيره وقليله كالجماع، وظاهره لا فرق بين الفرض والنفل، وهو إجماع من يحفظ عنه في الفرض، لأنهما ينافيان الصلاة، إلا ما حكاه في الرعاية قولا أنها لا تبطل بيسير شرب، لكنه غير معروف. انتهى كلامه رحمه الله. ونقل ابن عبد البر رحمه الله أن قليل الأكل والشرب يفسد الصلاة. وقال النووي رحمه الله في المجموع: قال أصحابنا: إذا أكل في صلاته أو شرب عمدا بطلت صلاته سواء قل أو كثر، هكذا صرح به الأصحاب. وحكى الرافعي وجها أن الأكل القليل لا يبطلها، وهو غلط. انتهى كلامه رحمه الله. وذكر ابن حزم الخلاف في صلاة التطوع أينقضها أم لا، والصحيح أنه ينقضها ويبطلها، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل في من تسقط عنه ومن لا. فصل في من تسقط عنه ومن لا، أي ومن لا تسقط عنه، يعني على من تجب الصلاة وعمن تسقط عنه الصلاة. قال رحمه الله: ولا تجب على غير مكلف، يعني لا تجب الصلوات الخمس على غير مكلف. والمراد بغير المكلف المجنون والصغير، وهذان لا يجب عليهما الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. ونقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن تيمية وغيرهم رحمهم الله تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله: اتفق العلماء على أن المجنون والصغير الذي ليس بمميز ليس عليه عبادة بدنية كالصلاة والصيام والحج. وذكر ابن رشد أن الصلاة تجب على البالغ العاقل بالسنة والإجماع. ويأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان لهذه المسألة في الدرس القادم، ونقف هنا
نسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، خذ بنواصيهم للبر والتقوى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.